بالمصطفى صلوا عليه مصدقا ومصدقا. جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا. في ملتقى الرحمات نور للورى ينفي به الله التقي إذا اتقى. من أجمل اللحظات ذاك الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إخواني أخواتي أحبابي في الله، يتجدد لقاؤنا بحضراتكم وملتقى الرحمة، حلقة جديدة. لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. جعل البلاء دليل على حب الله للعبد، ليس على السخط، هو إلى الحب أقرب. إن العبد ليصاب بالشوكة فما فوقها فيكفر بها من خطاياه. أحبابي في الله، لقاؤنا في هذه الحلقة عن الابتلاء، حلقة جديدة، وشيخ حبيب إلى قلوبنا هو الشيخ محمد بسيوني. أهلا بك يا شيخ محمد.
ربنا يحفظك.
منور والله.
جزاكم الله خير.
ربنا ينفع بك.
آمين. وإياكم.
ويفتح لك.
وإياكم جميعا.
ويجري الحق من قلبك على لسانك.
آمين يا رب.
وينفع بك أينما حللت.
آمين. وإياكم جميعا.
حبيبنا الشيخ محمد، ما هو البلاء؟ ما هو الابتلاء؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. البلاء لغة هو الإنعام، وهو النعمة الظاهرة، وهو بذل النعمة للغير. قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين، أي النعمة الظاهرة. وأما البلاء اصطلاحا فهو قد يأتي مرادفا للابتلاء، بمعنى الاختبار والامتحان والتمحيص، ويكون بالخير والشر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا معنى البلاء لغة واصطلاحا.
شيخنا الشيخ محمد
الله يحفظك ويعزك،
أنت كما تعلم وكما ترى،
نعم،
إن في كتير من الناس بتبتلى.
نعم.
في ناس بتبتلى في أولادها.
نعم.
عندها ابن عاق، في حد بيبتلى في جسده مريض، في حد بيبتلى بالفقر، في حد بيبتلى بالهم والغم. كل البلاءات دي بتدفع كتير من الناس تجيلنا مساجدنا وتجيلنا دروسنا، ودايما بيسألوا سؤال: يا شيخ، هو الابتلاء ده قصاص من الله على ذنب احنا عملناه؟ الابتلاء اللي احنا واقعين فيه ده ربنا بيعاقبنا بيه، ولا الابتلاء ده رفع الدرجة لينا عند ربنا سبحانه وتعالى؟ وبيفضل دايما حيران، هو كده ولا كده؟ امتى يا ترى يكون البلاء عقوبة من الله سبحانه وتعالى للعبد على ذنب، وامتى يكون فعلا الابتلاء ده من باب التمحيص زي ما حضرتك ذكرت الان، علشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع به العبد في الجنة درجات؟ باختصار، امتى يكون البلاء ده عقوبة محنة من الله بيعاقب بها العبد، وامتى يكون البلاء ده من باب وان الله لا يبتلي العبد حتى يرفعه للدرجة العليا في الجنة؟
نعم، جميل. قد يكون البلاء قصاصا في الدنيا فعلا مما تقترفه أيدي العباد، وجزاء لهم بالسيئة على السيئة، كما قال الله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها.
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارف.
فالبلاء قد يكون قصاصا، أنت فعلت كذا فالله سبحانه وتعالى يعاقبك على هذا الذي فعلته، ووقعت فيه، وقد يكون البلاء رفعة في الدرجات وتكثيرا للخطايا والسيئات، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الشوكة يكفر الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. نعم، بل قد يكون البلاء دليلا على محبة الله للعبد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الناس أشد بلاء، قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، وقد يكون سببا لدخول العبد الجنة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. البلاء هنا في الآية عام، يصيب القلوب بالخوف والبطون بالجوع والأموال بالنقص والأنفس بالموت والثمرات بالآفات. ومن لطف الله ورحمته بعباده أنه جعل البلاء بشيء من، ليدل على التقليل مراعاة لضعف العباد وتخفيفا عليهم ورحمة بهم، بشيء من.
يعني شيخ محمد، احنا نقول ان البلاء ممكن يكون قصاص،
نعم،
على عقوبة بسبب ذنب،
نعم،
وممكن يكون نعمة وفضل من الله عز وجل.
نعم.
امتى يكون كده وامتى يكون كده؟ انا واحد انسان ابتلي الان، امتى يعرف ان دي عقوبة وامتى يعرف ان ده رفع الدرجة؟
لابد ان يراجع نفسه وان يسأل: انا الممت بذنب؟ يعني حينما يبتلى العبد يسأل نفسه، حينما يراجع نفسه سيعلم ان هذا الابتلاء رفعة للدرجات او ان هذا بسبب ذنب ألم به. وطبعا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي بعينيه فصبر عوضته منهما الجنة. هذا دليل على أن البلاء سبب من أسباب دخول العبد الجنة. يعني لعل لك عند الله منزلة.
بعد ذلك شيخنا كنا عايزين نسأل سؤال معين. في ناس كتير بتعتقد ان لما ربنا سبحانه وتعالى يبتليني يبقى ربنا بيكرهني، فاحنا عايزين نذكر الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. فياريت لو حضرتك تكلمنا عن بلاءات الانبياء وكيف صبروا، ورسالة لكل مبتلى.
جزاكم الله خير. طبعا الانبياء هم خيار الخلق، بعثوا في وسط الدنيا وبلسان قومهم ليبينوا لهم دين ربهم عز وجل، لم يطلبوا على ذلك أجرا، عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. منهم من ابتلي بالأذى من قومه، ومنهم من ابتلي بالأذى في بدنه كأيوب عليه السلام، منهم من ابتلي في ماله وولده كأيوب أيضا عليه السلام. فالشاهد أن ابتلاءات الأنبياء متنوعة. أيوب عليه السلام لبس في بلائه 18 عاما، 18 سنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، 18 سنة. فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان يغدوان عليه ويروحان. طبعا سيدنا أيوب عليه السلام ضرب به المثل في الصبر، حتى نقول صبر أيوب. وحكى القرآن في سورة صاد وفي سورة الأنبياء قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه وأهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وفي سورة صاد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه الآيات. لم يلجأ إلى أحد من الناس في محنته وشدته، بل لجأ إلى رب الناس وحده وقال يا رب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. العبودية لله شرف، شرف لك أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. لذا رفع الله منزلته حين استجاب نداءه فرد عليه عافيته وأهله ومثلهم معهم، وشهد له شهادة حق: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. كثير الإنابة، كثير التوبة، كثير الأوبة إلى الله عز وجل. طبعا من قصة أيوب نتعلم أنه إذا أصيب العبد بمصيبة فطلب من الله كشفها أو تخفيفها لا ينافي الصبر، بل هذا من مقاصد الابتلاء. إذا فقد العبد ضالته فطلب من الله أن يردها عليه فلا يخدش مقام الصبر الجميل، وإنما ينافي الصبر شكوى الله للعباد، إظهار الجزع والتبرم والتأفف والتضجر مما قدره الله للعبد. هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. فمن الأنبياء من ابتلي بالمرض، منهم من ابتلي بالأذى من أقوامهم كأولي العزم الخمسة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. نوح ابتلي في قومه، وابتلي في زوجه، وابتلي في ولده. إبراهيم عليه السلام ابتلي في أبيه، وابتلي أيضا في قومه، وابتلي لما رأى في المنام أن يذبح ولده، ولما هاجر من بلاد قومه. وأيضا موسى عليه السلام الذي بعثه الله ليواجه طاغوت فرعون وجبروت هامان وكبرياء قارون، فما أن بلغ موسى رسالة ربه حتى طفق فرعون يهدد ويتوعد بالسجن: تارة لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وبالقتل تارة. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ويصبر موسى على هذا كله ويوجه قومه إلى معين الصبر ليغترفوا منه. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر.
نعم،
كان عليه السلام ابتلاءه.
نعم صحيح. لذا أكثر القرآن، لذا أكثر القرآن الكريم من ذكر موسى عليه السلام. رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وعيسى بن مريم بعثه الله إلى بني إسرائيل فلم يجد من أحبارهم إلا التكذيب والعصيان والمؤامرات التي كان ثمرتها أنهم قرروا قتله وصلبه، ولكن الله أحبط سعيهم وخيب ظنهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم الآيات. طبعا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وضع الله هذه النماذج من الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون هذه رسالته الخاتمة صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية للناس أجمعين. يقول الله تعالى له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اصبر يا محمد كما صبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام.
اللي حضرتك بتقوله لنا ده هو ده أصلا، يعني أنت بتصبرنا.
يعني الله يبارك.
كلنا واحد رجله كسر يا أخي، ده نعرف واحد ظهره كسر.
نعم.
فبتصبرنا. فإحنا ماشيين في طريق ربنا، لما تشكرنا ابتلاء الأنبياء وصبرهم أنت بتصبرنا الآن.
ربنا يحفظك يا دكتور عبد الرحمن.
ربنا
يحفظك. يعني نبينا عليه الصلاة والسلام أوذي وما أوذي أحد مثله صلى الله عليه وسلم. خنقه عقبة بن أبي معيط بطرف ردائه، وأقبل عليه أبو بكر وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شجت رأسه، كسرت رباعيته، قيل عنه ساحر وكاهن ومجنون بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. لقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشجت رأسه، فجعل يسلت أن يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، من المنافقين، لعل أعظمها حديث الإفك لما اتهمت أمنا عائشة في عرضها وبرأها الله من فوق سبع سماوات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. نعم، عليه الصلاة والسلام. ويعني يقول أبو بكر باكيا رضي الله عنه: والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرمى بهذا في الإسلام؟ ويبتلى صلى الله عليه وسلم من ضعاف الإيمان من الأعراب وغيرهم والخوارج وغيرهم، وقابل كل ذلك بالحلم والصبر. كان دائما ما يقول: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، عليه الصلاة والسلام. مع اشتداد وطأة المسلمين على المشركين في مكة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالهجرة إلى الحبشة، أمر كل من يسلم أن يرجع إلى قومه، كما في قصة إسلام أبي ذر: يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. يعني هذا دليل على أن البلاء، نعم، أن البلاء هو طريق الأنبياء، طريق الأنبياء والمرسلين، طريق الأولياء والصالحين.
النبي مات عياله كلهم،
صلى الله عليه وسلم
واحد ابنه مات بيقعد منهار، النبي مات عياله كلهم إلا فاطمة، قال لها تموتي بعد على طول.
الله أكبر.
كل ما أشوف المشهد ده والله أقول يعني ده يعني إنسان لو ابنه مات بيبقى روح بتروح.
صحيح، يعني البلاء طريق الأنبياء والمرسلين، طريق الأولياء والصالحين. يا أخي الحبيب، إن لم تبتلى في حياتك فاعلم أنك قد ضللت الطريق. هذا طريقهم. يعني مع ربنا يحفظك الشيخ علي.
أولا أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه.
سئل الشافعي: أيمكن للمرء أم يبتلى؟ قال: لا يمكن للمرء حتى يبتلى. عشان نختم الحلقة دي، أنا عايز حضرتك تصبر كل واحد قدام الشاشة دلوقتي وتقول له ثمرات الابتلاء إيه. أنا لو ابتليت في ابني، ابتليت بمرض، ابتليت في زوجتي، ابتليت بانحراف أولادي، أعمل إيه؟ ثمرة الموضوع ده إيه؟
نعم، قبل الإجابة على هذا السؤال، ما أكثر المعاناة التي عاناها الصحابة رضي الله عنهم كخباب وعامر بن فهيرة وغيرهم من المستضعفين الذين تجرعوا.
محمد، النماذج كثيرة جدا
طبعا،
لكن الوقت أوشك على النفاذ.
نعم،
وإحنا
في دقيقة
محتاجين التركيز على النقطة اللي أثارها الشيخ علي.
حاضر.
أنها عملية أكثر.
نعم، يعني أنا عاوز بس أأكد
فضل.
يعني اللي الصحابة رضي الله عنهم لأنهم ساروا على الدرب ابتلوا. يعني يقول ابن مسعود: أخذهم المشركون، يعني أخذ المشركون الصحابة وألبسوهم أدراع الحديد وصهرهم في حر الشمس رضي الله عنهم جميعا، وبالرغم من كل ما لاقاه وعناه الصحابة من أذى وعنت، وبالرغم من صبرهم وتحملهم، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لما رأى منهم من يستعجل النص والتمكين، كما في حديث خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وقد لقينا من المشركين شدة. فقعد صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه، فقال: كان الرجل في من قبلكم، أي في عهد الأنبياء الذين من قبلكم، يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، أن يموت على دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراهب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. نعم، أحسنت.
ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل للصحابة ليبين لهم أن ما أصاب المؤمنين من قبلهم أشد مما ينزل بهم، وأن عليهم أن يتأسوا بهم في الصبر والثبات على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة، بل أراد أن يعلم الأمة من خلف الصحابة أن استبطاء النصر نوع من الابتلاء. لماذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، حتى يتنقى الصف المسلم من الدغل والدخل والدخلاء. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فلا بد من الابتلاء قبل النصر والتمكين، والله تعالى وحده هو الذي يعلم متى يكون هذا النصر المرجو. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يا أخي والله رغم كل هذه الغيوم وبرغم ما يقع الآن من أحداث، إلا أنني على ثقة كاملة في الله عز وجل أن نصر الله قريب وأن الفرج آت لا محالة. نعم إن نصر الله قريب. إذا كان البعض لا يرى من الكوب إلا النصف الفارغ، فإن المنحة في المحنة، وإن مع العسر يسرا، وإن الله يمتحن أولياءه لكنه لا يتخلى عنهم إذا بذلوا ما في وسعهم لنصرة دينهم. في الختام، ثمرات الصبر محبة الله للصابرين، الله يحبك يا من تصبر، إن الله يحب الصابرين. أيضا من هذه الثمرات النصر، إن الله مع معية النصر والتأييد والتسديد، إن الله مع الصابرين. أيضا البشارة: وبشر الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم، الله يصلي عليهم يثني عليهم في الملأ الأعلى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا يجزون الغرفة بما صبروا، إلى غير ذلك من هذه الثمرات في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى.
كم أن ديننا عظيم حقيقة، لما يكون القرآن مليء بهذه المعاني الرائعة التي حينما يقف الإنسان عليها يجد قوة دافعة بعمق شديد جدا تدفع لأن يصبر وبعد ذلك يرضى. قلت لنا حاجات عظيمة جدا عن أنبياء الله، وأنا شايف أن أقوى نفس في قصة سيدنا أيوب مش الصبر، أقوى نفس في قصة سيدنا أيوب الرضا.
الله يبارك.
الرضا أقوى من الصبر. فجزاك الله خيرا وأحسن إليك وبارك فيك ونفع بك يا شيخ محمد.
الله يحفظك.
أحبابي في الله، إخواني أخواتي، في نهاية هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل لأخينا الحبيب الشيخ محمد بتيوني، جزاك الله خيرا.
الله يحفظك.
والإخواننا وأحبابنا الشيخ أحمد جلال، الدكتور محمد الشيخ، الدكتور خالد حداد، الشيخ عبد الرحمن الصاوي، الأستاذ محمود عطيفة، الشيخ علي قاسم. بارك الله في الجميع وبارك الله في كل من شارك في هذا البرنامج، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب له القبول وأن يجعله خالصا لوجهه سبحانه وأن يجعله حجة لنا يوم أن نلقاه وأن يكفينا شر كل ذي شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى، حيث المحبة والمودة والسقى، في مجلس العلماء هذا نلتقي، يا سعد من يرضى لذاك الملتقى. علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن، نعم الملتقى.